من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقد قدر لي في رحلتي الى الحج هذا العام ان اتابع بعض الاحداث الجاريه، وكان من اهم ما وقفت عليه مما يستحق التعليق ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن جريدة الخليج في دولة الإمارات نشرت على مدار ثلاثة أيام حوارا مع امرأة مصرية، وهذه المرأة معروفة أنها كافرة، معروف أنها كافرة من قديم، لكنها لكل أسف تعد واحدة من الرموز النسائية في مصر. المقالات أو الحوارات الثلاثة كلها تافهة، وليس غرضي أن أتحدث عنها، إنما غرضي أن أتحدث عن موقف المفتي. المرأة فقالت، وقد أشارت إلى زوجها الذي يجلس في مع الصحفي، قالت: أنا طلقت قبله رجلين. هو جالس طبعا معها، وقالت: إنه تزوجني لعيوبي. وطبعا لا يوجد، طبعا هذا ذم له ومدح لها، لأن لا يوجد إنسان على وجه الأرض يمكن أن يتيمم عيوب إنسان فيتبناها أبدا إلا إذا كان مقبولا أو تناول وجبة من البقر اللي هو المصاب بالجنون، أو أنها ترى أن عيوبها مميزات، فكيف بمميزاتها؟ تقول: لا يوجد ولد شرعي ولد غير شرعي. الولد الشرعي الذي أتى عن حب ولو كان في الزنا، والولد غير الشرعي الذي يأتي عن غصب ولو بالزواج. يعني مثلا رجل بينه وبين امرأته مشاكل، يضربها كل يوم ثم يضاجعها آخر النهار، هي بتعتبر ان الرجل في هذه الحالة اغتصب المرأة، يعتبر زي اغتصاب، فتقول ان الولد اللي جاء ثمرة هذا اللقاء الصواب ان يقال ان الولد غير شرعي، انما واحد مع واحدة بينهم علاقة حب ولو كانت غير مشروعة، وأثمرت هذه العلاقة بولد، يبقى هو ذا الولد الشرعي. تقول إن الرجل يدفع المهر ويأخذ الكرامة. إيه الكرامة بقى إن الرجل خدها نظير المهر الذي دفعه؟ تقول إنه ليس من الصواب أن ينسب الولد إلى أبيه فقط. الأم التي حملت وتعبت وأرضعت وربت كيف لا ينسب الولد إليه؟ كان على الأقل ينسب الولد إليهما جميعا. خلاص،
تقول ان المرأة الان في هذا القرن هي التي تنفق على الرجل في كثير من الاحيان، فلذلك انا ارفض ايات الميراث الواردة في القرآن. المهم ان الثلاث صفحات، وطبعا المرأة شعرها ابيض كالتغامة، ابيض خالص، هي لا رفض تصبغ الشعر. ليه؟ لان لا يوجد رجل محترم المرأة تتزين لأجل، يطلع من الرجل بأصل عشان المرأة تتزين وتقعد تتودد له وبتاع والكلام ده، لا، الرجل لا يسوي شيئا أصل. فلذلك يا تترك شعرها أبيض عمدا، ليه؟ إنه عيب إن المرأة تبقى اليد السفلى وإن هي اللي تتزين وهي اللي تتودد. الكلام ده كلام غير صحيح، ولذلك هي عمليا يعني تعارض هذا الكلام. حوار عبارة عن ثلاث حلقات ملآن بالسخائم. طبعا المرأة كافرة، لا يشك أي إنسان اطلع على أي كلام لها ما كافرة. بعد كده ذهبوا إلى المفتي عشان يأخذوا رأيه في المرأة دي، بعد ما قالت عرضوا هذا الكلام كله على المفتي. الحقيقة المفتي اتعامل في المسألة بدبلوماسية غير حميدة. الأول تكلم عن حرية الرأي وإن الإسلام بيشجع حرية الرأي وإن لا حجر على حرية الرأي، ولكن ما قالته هذه المرأة خروج على الشريعة. كلمة خروج على الشريعة كلمة لينة رقيقة. كان ينبغي أن يقول هذه امرأة كافرة دمها حلال، كان المفروض يبقى فيه كلام واضح، لان احنا مللنا في هذا الزمان من العبارات الدبلوماسية، مللنا حتى صار الانسان في المواضع التي يجب ان يتكلم فيها بالكلام الواضح الصريح لا يستطيع ان يتكلم كلاما واضحا صريحا. على موقع الانترنت، موقع الكنيسة المصرية، عثر رجل طالب الشيخ الازهر في 10 ورقات يقول له احنا عايزينك تقول هنا في مصر ما قلته في امريكا. لما طبعا انتوا عارفين كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا الاقباط هناك يعملوا بقى ايه؟ مهرجانات، واحنا مضطهدين ومش عارفين نعيش وكاتمين على نفسنا الى اخر الكلام المعروف، علشان كل مرة يطلعوا بمكاسب يقول لا احنا مش عارفين ناخد نفسنا نفتح لهم نافذة عشان ياخد نفس، المرة الجاية اللي عارفين ناخد نفس نفتح كمان نافذة عشان ياخد نفس، وهكذا. ودي قصة معروفة. فكان الشيخ الأزهر لما راح هناك على حسب الرواية التي قرأتها أنه سئل عن موقف المسلمين من النصارى، هل المسلمون يكفرون النصارى؟ والآيات التي وردت في القرآن بتكفير النصارى ما موقفكم منها؟ كان الجواب الذي نقله هذا الانسان والعهد عليه، لانه بيطالب بكلام صريح ما اللي حرفيا كلام الشيخ الازهر حرفيا، قال ان هذه الايات قيلت في النصارى في عثمان. فقول له انا عايزك تقول نفس الكلمتين دول في مصر. ليه؟ لان في اضطهاد، في اضطهاد، وكثير من المسلمين ان لم يكن كل المسلمين في مصر يعتقدون ان النصارى كفر، فلذلك يعاملونهم على اساس انهم كفر. وانتوا ليه النهارده تقول اخواننا الاخبار؟ فاحنا عايزين نشوف الاخوه دي اخرتها ايه؟ لازم احنا نطالبك ان تقول في مصر ما قلته في امريكا. وطبعا هذا الكلام لو صح لكانت صامة كبرى. عمليا لا يوجد في المناهج على الاطلاق ايه تكفر النصارى. عمليا. يعني لا يمكن مثلا في اي منهج من المناهج تجد قوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. ليه الايات دي ما تدخلش في المنهج؟ يقول لك اصلا بتربي عداوات. هو ده كلام الله اللي بيربي العداوات؟ زي برضو ما ايام ما كانوا عايزين يعملوا تطبيع واسحاق رابين داهنهم فشالوا كل الايات اللي بتسب اليهود من المناهج وغيروها،
الآن بيرجعوه، يرجعوا الآن الآيات. ليه؟ لأنهم سمحوا بشتم اليهود على كل المستويات، اشتمت اليهود على رأس في الآن. فأنا لا يعني أستبعد إن الآيات اللي كانت الآيات اللي بتسب اليهود اللي حلفوها قبل ذلك يضعونها في المناهج وهكذا يلعبون بكلام الله. فلا ينصرون أن ينصرون. أنا كنت أتمنى من المفتي، وأنا لي عتب عليه في هذه المسألة، كما أنني سأحييه الآن برضو على موقف وقفه، كان ينبغي ألا يكون دبلوماسيا. تعبنا من هذه الدبلوماسية، مللناها وكرهناها، نريد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. امرأة تقول كل هذا الكلام وأكثر من هذا الكلام لا تكون إلا كافرة، ينبغي أن يقال هذه كافرة دمها حلال خلاص. احنا عارفين ان الايد الجهة تنفيذية اصلا لتنفيذ احكام الله عز وجل عندنا، لكن كلها لوجه الله ان هذه كافرة. ولا تخشى ان يقال جماعة التكفير والهجر، كل ما واحد كفر في موضع التكفير يخاف ان يقولوا عليه انه ايه، انه تكفير. تلك شتات ظاهر عن كعرها. الموقف الثاني موقف طالبان من تدمير تماثيل بوذا. والحقيقة أن الحكم الشرعي يؤيد تمام التأييد ما فعله هؤلاء المسلمون. لما استضفت ذاك لندن المفتي عندنا وسألته إيه رأيك فيما يفعله الطالبان، هل هذا مخالف للشرع؟ قال لا، بل هو موافق للشرع. وهذه يعني نحيي المفتي عليها. في الوقت الذي ذهب إليه إلى هؤلاء المسلمين، من يقال عنه الداعية الإسلام الكبير، ذهب ليقول بمنتهى الجهالة إن لا يجوز تدمير هذه الأوثان لأنها تراث الإنسانية. وهكذا أيها الإخوة، مصطلح الإنسانية مصطلح جديد، القصد منه إنهاء مسألة الولاء والبراء للعقيدة. أخوك في الإنسانية يبقى لا يجوز ان يكون بينك وبين الخواص. هذا المصطلح جاي مع النظام العالمي الجديد، مصطلح الانسانيه الذي يقضي باذابه الفروق ما بين المسلم والكافر. الموقف الثالث انني وقفت على مجلد من كتاب نشره رجل اباضي، والاباضيه طائفه من الخوارج يسكنون في عمان. وهذا الكتاب هو الجزء الثالث من كتاب اسمه او سماه مؤلفه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. موضوع الكتاب يتلخص في محاولة لهدم مكانة الصحيحين عند المسلمين، صحيحان لهم البخاري ومسلم. ماذا فعل؟ أتى على كل حديث في الصحيحين وتكلم عن هذا الحديث واحد من أهل العلم، سواء كان محقا أم كان غالطا، وسجل انتقاد هذا الرجل من أهل السنة على هذا الحديث. جمع أكثر من 247 حديث في الصحيحين، كل حديث تكلم عنه واحد من أهل العلم. يعني مثلا حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحديث الذي أخرجه البخاري. تكلم عن هذا الحديث ابن حزم وضعفه وقال إنه معلم، وقد أخطأ ابن حزم عدة أخطاء في نقله هذا، ورد عليه أهل العلم، منهم من رد عليه ردا عنيفا ومنهم من رد عليه ردا رفيقا. ويأتي على أي أحاديث في الصحيحين تكلم عنها واحد من أهل العلم ويقول هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه الدارقطني، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه النووي، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه ابن حزم. فأين قول أهل السنة إن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم؟ وانه لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف مطلقا، وهذه اهل السنة هم الذين ضعفوا هذه الاحاديث. يقول انا كل مهمتي ان اورد الاحاديث وابينها للناس بلا تعليق من عندي حتى لا يقال اباضي خارجي عدو، لان السنة جماعة، انا بجيب لك كلام اهل السنة جماعة على الصحيحين. وهذا الحقيقة كان من يعني اكثر ما وقفت عليه، لان الكلام في الاحاديث ايها الاخوة انما هو فرع على الكلام في الراوي، كلام في الراوي. يعني مثلا احنا عندنا ابو لمع الاصل، ابو لمع الاصل ده عالم عندنا على الكذب، خلاص اول ما يذكر ابو لمع يذكر الكذب. فاذا قابلك ابو لمع في الطريق واخبرك بخبر، انت بتقول ايه؟ كذب. طيب عندنا راوي وعندنا خبر، راوي ومروي، مش كده؟ اين الاصل واين الفرع؟ الاصل فين؟ الراوي، والفرع المروي، خلاص. فكل خبر فرع بهذا الاعتبار، كل خبر يعد فرعا من اصله المخبر الذي اخبر بهذا الخبر. فكل الاحاديث الواردة انما تبنى على صدق الراوي او على كذبه. فاذا كان الراوي صادقا كان الخبر صدقا، واذا كان كاذبا كان الخبر كذبا. فكل الاحاديث انما تبنى على هذا. طيب الرواة اسباب الجرح فيهم كثيرة، اسباب الجرح فيهم كثيرة، وقد تكون خفية، وقد يكون الجارح متعنتا غير محق في جرحه. فانا قبل ان احكم على هذا الخبر انه صدق ولا كذب لازم اداوي المسألة دي واحكمه. راوي متكلم فيه، هل الكلام الواقع في هذا الراوي حق ولا باطل؟ الكلام ده قبل ان اصل الى الرواية نفسها. يعني راوي من الرواة ترك شعبة بن الحجاج روايته، ليه؟ لماذا تركته يا ابا بسطام؟ قال رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. البرزون اللي هو الفرس يعني، فجاء راكب فوق الفرس وفتح له، والفرس بيجري على اخر. طب ايه فيها يعني؟ قال لك ده ينافي الوقار. ينافي الوقار عندك انت؟ ايوه، هو الفرس لما بيجري الريش فوق بيتنطط فوق كده، فعيب راجل كبار كده ده بيتنطط كده على الفرس؟ لا يليق بواحد جاي الكلام النبي يبقى كده. طب ده جرح، ده ينفع يبقى جرح ارد بيه روايه الراوي؟ وانا لازم اعرف لما راوي هذا الراوي يقال رمى شعبة بن الحجاج حديثه، انا اعرف لماذا رمى شعبة حديثه، لاحتمال ان يكون شعبة غير محق في رمي رواية هذا الراوي، او محقق لا، وشوف الجرح هل قادح ولا غير قادح. واخدلك مرة واحد برضو ذكروه عند حماد ابن سلم، فانتخط حماد قالوا له فلان بس، فواحد من الاعد قال كيف اروي عنه وقد انتخط حماد؟ قال طب انتخط حماد كماله، هو حماد لما انتخط كف على الراوي مثلا؟ هي خاصه كده، هو ذكر فلان كف حماد بن سلم، ده ما يبقاش جرح. واحد ثالث مثلا قال لك لا اروي عن فلان، لما؟ قال لانني رايته يتبول تجاه الريح، الهوى جاي كده وهو بيتبول عكس الهوى، يقضي حاجته وبيتبول واقف يعني. قالوا طب وايش فيه؟ قال معنى ذلك ان الريح البول هيرجع لهدوم ويبقى هدومه اتنجست، يبقى صلاته باطله، لانه هيصلي بايه؟ بثياب عليها بول، يبقى صلاته باطله. يبقى لما يكون صلاته باطله كيف اقبل حديثك؟ طب وانت شفت اصلا البول رجع على الثياب ولا لا؟ عشان يقال انه صلى بثياب عليها نجاسه لو عليها، فده جرح هدر ملوش قيمه. فأي راوي مجروح احنا لابد ان ننظر في سبب الجرح. عشان كده العلماء قالوا ان الجرح لا يقبل الا مفسرة تفسر السبب لنعلم هل هذا الراوي اهلا بصة رواية ولا لا. المهم ان الجرح والكلام في الرواة كلام طويل عريض خفي حتى تعلم هذا الراوي الجرح الذي وقع فيه قادح على غير قادح. يلزمك انك انت تتبحر في كتب التواريخ التي ارخت لهذا الراوي وتبحث في قصة حياته وفي المطولات وكلام الناس عنه والظن بعض البعض وتطلع في الاخر بالنتيجة ان الجرح قادح او غير قادح. فلما يكون راوي روى له الامام البخاري مثلا او الامام مسلم وتكلم اهل العلم فيه فالعلماء البخاري المسلم اللي هم بيتحرروا الخليل يعملوا ايه؟ يأتوا على هذا الراوي فينتقوا من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه ويختارون هذا الحديث ويضعونه في الصحيح. يوم يأتي الغبي المغفل ويفتح كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر ولا المزي ويلاقي اهل العلم اللي قال ليس بالقوي واللي قال في ضعيف واللي قال لا يحتج به ويقول لك طيب ازاي ليس بالقوي ولا يحتج به وخرج له البخاري؟ لان البخاري كان اماما كبيرا كبير الشان وهو عارف ان هذا الراوي تكلم في اهل العلم مش انت اللي عارف، هو الذي اعلمك وهو الذي قعد لك القواعد وهو عارف ان الرجال تكل فيه. فلماذا خرج له؟ انتقى من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه. يعني لما يكون واحد سكهان وبرتقان القفص كله غالب ما عدا خمس برتقانات وهو حبيبك وعايز ينقلك برتقان وتقول عايز برتقان، يقوم يطلع لك برتقان من جوه ويمسك خير ايده ويقول لك خد ايده، ده القفص كله غالب. لكن هو سكهان شغلته يمسك الفاكهه من بره كده مجرد ما يلمسها يعرف ضربه من جوه ولا لا. فانا هذا الراوي هذا الفكان لما ينقلي انا البرتقال من القفص الضارب ده كله ويعطيني وانا حبيبه يلاقي تصور ان هو يغشك. كذلك اهل الصناعات كلها ليس في علم الحديث فقط بل كل صناعه من الصناعات لها اهلها المتفرسين بها. فالبخاري لما يأتي على راوي متكلم فيه يختار له حديث حديثين عشر عشرين حديث يبقى انتقى من حديثه ما وافق الثقات عليه. فلا يقال للبخاري لما خرجت لهذا الراوي وقد تكلم فيه اهل العلم، انه لا ينكر ان اهل العلم تكلموا فيه. بمثل هذه الدعوات الخبيثات يحاول هؤلاء المبتدع ان يطعنوا على الصحيحين. لهذا انا اهيب للشباب المتعلم الذي يدرس علم الحديث ان يكون جادا في دراسته وان يكون قويا في دراسته ايضا، لان الدفاع عن الصحيحين يا اخواننا او دفاع الاسلام لا يكون بالصوت العالي انما يكون بالحجج النيرات الواضحات. واحنا بكل اسف مع اقبال كثير من الطلبه على علم الحديث لان المستوى الراقي لطلبه الحديث قليل جدا جدا. لهذا نتمنى ان اخواننا يعلموا ان الزود عن حياض الصحيحين هو زود عن الاسلام كله، ولا يقال ان الصحيحان يعني ان الصحيحين صرح كبير ودوار بيعرف. ينبغي على حرس الحدود اذا راوا رجلا يعبث بابره في هذا الجدار الكثيف ان يكفوا يده، لان القطر منه تدفق الخلجان ومعظم النار من مستصغر الشرر. حقيقة لما وقفت على هذه النماذج حضرني قصة سلمة ابن الأكوع فأردت أن أعلم الجماهير التي لا تعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليعلموا من سياق القصة لمن انتصر أمثال سلمة. اليهود الآن لا يصلون إلى 20 مليون في العالم يطاردون أمة قوامها على عجرهم وبجرهم 1,000,000,000 إنسان، 20 مليون يطاردون 1,000,000,000 إنسان. وسلمة بن الأكوع وحده طارد أمة من المشركين. ترى ما هو الفرق؟ الفرق سيظهر لك عندما تستمع إلى هذه القصة العجيبة لسلمة بن الأكوع الذي لا يعرفه من جماهير المسلمين إلا الدارسون وحدهم. وهذه القصة رواها بطولها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ثلاثة من شيوخه، ورواها البخاري مختصرة. الإمام مسلم رواها في كتاب الجهاد والسير في باب غزوة ذي قرد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم ابن القاسم، قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهوي، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، ورواه أخيرا من طريق شيخه عبد الله، قال: عبيد الله ابن عبد المجيد، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثنا أبي، قال: حدثني أبي اللي هو سلمة بن عطاء، قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة، وعليها 50 شاة لا ترويها، كانوا 1400 إنسان مع 50 شاة لا ترويها، يعني لم يكن في هذه البئر ماء. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل ركية، أي على حافة البئر، فإما دعا وإما بكر. قال: فجاشت، أي صار الماء فيها، فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجلا، أي ليس معي سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجفة أو زرقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا، أي ليس معه سلاح، فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا، أي خادما، لطلحة ابن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد
إذ نادى مناد يا للمهاجرين قتل ابن جنين. وابن جامع رجل من المسلمين. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات في 70 من المشركين. رجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف. فرس مجفف يعني ليس له بطن ومعد للحروب. في 70 من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرة أو مرتين. ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه. فخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفجاري وهو رجل من المشركين قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعية. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين قد أغاروا على فرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلق نصل السهم إلى كتفه فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعثرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا 30 أكثر من 30 بركة و30 رمحا يستخفون. قال حتى ألقوا أكثر من 30 بركة و30 رمحا يستخفون أي يتخففون من الحمل بسبب مطاردة سلم بن الأكوع. قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من سنية فإذا هم أتاهم فلان ابن بدر الفجري. قول سلمة ابن الأكوع خذها وابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يوم الرضع أي يوم اللئام، يوم اللئام. يقال هذا لئيم الراضع. وكان الرجل البخيل إذا حل به ضيف فأراد أن يشرب اللبن من الشاة أو من البقرة، فيخشى إذا حلب اللبن أن الضيف يسمع صوت اللبن، فكان هو يرضع مباشرة من البقرة أو يرضع مباشرة من الشاة، فيقال لئيم راضع. كان مثل كان مثل عندهم يقال لئيم راضع. فهو يقول أنا ابن الأكوع واليوم الوضع أي هذا يوم تدور الدائرة على اللئام، يعني هم مين؟ هم المشركين. قال حتى أتاهم فلان ابن بدر الفجري فجلسوا يتضحون أي يتغدون، وجلست على رأس قرن، على رأس قرن يعني على هضبة يعني عالية نوعا ما. قال الفجاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلت يغمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال أي هذا الفجاري فليقم إليه منكم أربعة، هما كانوا أم من المشركين الذين أغاروا وأخذوا الأنعام أنعام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فليقم إليه منكم أربعة نفر. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قل هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيجيتني. قال أحدهم أنا أظن. طبعا يظن ليه؟ إن هو ماشيين يعني الغنيمة الباردة إن هم يرجعوا سالمين من أمام رجل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرجعوا الأربعة اللي كانوا طالعين له أول ما قالت المدين دول رجعوا. قال فما بلغت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره النقداد بن الأسود الكندي. وهؤلاء معروف أنهم كانوا ثلاثة اللي هم أصحاب أصحاب فرسان الأصحاب اللي الخيول، كان هم دائما طليعة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجوم. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال تولوا مجبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يستطيعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. لا يستطيعوك يعني أنت الإذن وراهم بعدين يطلقوه وحده ثم يقتلونه، فهو يقول احذرهم حتى يأتي بقية الجيش. فقال الأخرم يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته. فالتقى هو عبد الرحمن الفجاري. قال تعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. يعني حصلت مبارزة ما بين الأخرم الأسدي وبين عبد الرحمن الفجاري الذي قتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخرم الأسدي ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن الكافر ده فقتل الفرس، ثم إن عبد الرحمن قتل الأخرم وركب فرس الأخرم وولى. عرفت الصورة كيف تمت؟ يعني الأخرم الأسدي وقتل الفرس الكافر والكافر قتل الأخرم الأسدي وأخذ فرس الأخرم وركبه ثم ولى به. قال ولقى ابو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن فطعنه فقتله. قتل عبد الرحمن فجار الكافر. فوالذي كرم وجه محمد، انا عايز اشوف الحلف بتاعه من اول ما ماتت الجماعه المشركين الاربعه تحت الشجره، قال ايه والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم راسه الا براس الذي فيه عيناه. ملوش حلف الا هذا الحلف، وهذا له دلالته البالغه التي سارجع ابينها بعد ذلك. لكن حلفه عموما كل حلف انما هو بهذا الحلف، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم اعدوا على رجلي. الجماعه المشركين راكبين ايه وهو وراهم على رجلي، لتبعتهم اعدوا على رجلي حتى ما ارى ورائي من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. حتى الغبار اللي بيطلع طبقات الجو العليا بسبب حواكب الخيل لم يعد يراه لبعد المسافه ما بينه وبين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وكان كان رجلا عداء ويكون له موقف طريف جدا في اخر القصه. يقول حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. الكلام ده من ايه؟ من الفجر الصبح بدري وهو بيجري وراه حتى غروب الشمس. حتى غروب الشمس يقول حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذا قرض، بئر ماء يقال لها ذا قرض. أتوا هذا البئر ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءه فحليتهم عنه، أي أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعد فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. النغض هو العظم الصلب اللي عليه في أعلى كتفه. فأقول خذها ونحن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال الرجل والمشرك يا سكنته أمه أكوعه بكرة، يعني هو أنت الأكوع الذي يطاردنا من بكرة النهار، هم ليدوا باب ما بيسمعوش غير ايه انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، ومش عارفين بس يدونا فرصه يبصوا مين اللي بيطارد. يعني حتى الان ما راوا شكل سلمة بن الاكوع حتى يتحققوا منه. فلما واجهه واقترب منه وضربه بسهم في نهض كتفه قال له خذها ونبن الاكوع، قال له هو انت الاكوع الذي يطاردنا من بكره النهار. يا قال يا سكنته أمه أكوعه بكرة. قال أي عدو نفسه أكوعك بكرة، أنا الأكوع الذي يطاردك من بكرة النهار. قال وأرجوا فرسين على ثنية. أرجوا يعني تركوا فرسين على ثنية. يبقى كل المشركون استاقوه من معن النبي صلى الله عليه وسلم خلفها سلمة وراءه، ومعدين يهربوا، وكان معهم اكثر من 30 غرزة ورمحا بتوع مرض رموه عشان ايه؟ عشان يقدر يجري. فلما وصل في النهاية دي ارضوا فرسين، كان في فرسين معهم ايضا، تركوا الفرسين وولوا هاربين. قال فجئت بهما اي بالفرسين اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولحقني عمي عامر بسطيحة فيها مزقة من لبن وصفيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، أي أجليتهم عنه الوائد ذو قرص. خلاص كان النبي عليه الصلاة والسلام أتى هو والصحابة وجلسوا حول هذا الماء وذبحوا بعيرا من النعم التي استنقذوها من المشركين. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كبدها وسنامها. قال فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتل. قل يعني يطلع معايا لي إن أتبع المشركين اللي هو بيطاردهم من أول النهار فلا يبقى منهم رجل إلا قتل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قال نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. يقرون إن في واحد مصطبخهم وبيغذيهم في أرض غطفان، هم الآن في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جذورا. خلاص سلم عيب ان هم ايه، ان الرجل نحر جذورا، خد بعضه وجري وراء. خلاص هم لسه بيسلكوا في الجذور اذا به يرون غبار. قالوا قد اتاكم القوم فولوا هاربين، يعني حتى البعيدة ما عرفوش حتى يسلكوه ولا ايه ولا يسلكوه. قال فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا اتاكم القوم فخرجوا هاربين. قال فلما اصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرسالنا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة. رجالة الوراش على رجله، فكان خير الفرسان أبو سلمة في هذه الغزوة وخير الذين كانوا يمشون على أرجلهم سلمة ابن الأسود. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظاء. ده برضه نوع من المكاسب ان هو يركبه وراه وهو راجع المدينه، اردفه على العظام. قال فبينما نحن نسير، هو ده الموقف الطريف الذي نوهت به قليلا. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الانصار لا يسبق شدا، لا يسبق شدا اي عدوى، يعني مش حد يعرف يسبقه ابدا، سريع جدا. فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، ألا هل من مسابق، عمال يكرر بعيد ويزيد المسألة. وطبعا كان مرين اللي تعرف الحديبية مرين ذا قرض ومرين المدينة مسافة بتاعة 30-40 كيلو، والرجل يقول ألا مسابق للمدينة، إيه مش 30 كيلو بس كده، ها وعمل ايه يعيد ويزيد الا مسابق الى الله. قال فجعل يعيد ذلك. قال فقلت له اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، يعني مش تلم الدور عمال تقول الا مسابق الا مسابق، مش تلم نفسك شويه، الا تهاب كريما ولا تكرم، الا تكرم كريما ولا تهاب شريفا. قال لا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة فقلت يا رسول الله ائذن لي فلأسابق الرجل عشان اعرفه بقى، يعني ان في الزوايا خبايا وفي الناس بقاء. هو طبعا اللي بيقول الا مسابق المدينه ما يعرفش سلمة عمل ايه من اول النهار لاخر، عشان كده ايه عمال يقول الا مسابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شئت. قال سلمة فقلت له اذهب اليك، اذهب اليك دي على ايه؟ اجري. طبعا مش قال له نقف على حد واحد ويجري، لا قال له اجري خلاص. فالتالي طبعا بيجري الوقت على اخر وسلم وقت خلاص كده. قال سلمة ثم سنيت رجلي فعدوت فربطت عليه شرطا او شرفين، التبقي نفسي، يعني عمل ايه صاحبنا الكبيرة ده بيجري مثلا 10 دقايق، سلمة نط نطتين سبقه بمثلا 3 كيلو خلاص ما بقول اهو، فربطت عليه شرفا او شرفين
السبت نفسه يعني باخد نفس لحد ما هو ايه قال شو بيقول ايه قلت اذهب اليك وثنيت رجلي فطفرت أعلو فعدو قال فررت عليه شرفا أو شرفين أسكبت نفسي ثم عدوت في إثريه يعني سابه يدري يعني هو خلاص سابه بمرحلة مرحلتين وقعد يتم نفس الثاني عدى يجري جنبه سابه يجري برضه مش طلع يجري راس لا قال ثم انطلقت على إثريه بعد ما هو ايه ماشى مسافة برضه أمتن رجله معرفش يثناء ازاي سلمة كان رجله برضو ايه نصتين ثلاثة برضو ايه ربط عليه شرفا او شرفين قال حتى دخلنا المدينة فأفكه بين كتفيه واقول له قد صدقت والله فقال انا اظن قال فما لبثنا الا ثلاث ليال حتى خرجنا الى خيبر هذه حياة الصحابة بعد غزوة ذي قرد وعلى هذا المجهود هي ثلاث ليالي فقط التي مكثوها في المدينة ثم خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمي عامر يرتجز بالقول ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربه قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يحصه بذلك إلا التشهي قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر من اول ما دعله يبقى خلاص سيموت سيقتل في سبيل الله فقال لولا ما متعتنا بعامر كنا نتمنى ان هو يظل بيننا يحدو مثل هذا الحداء اللي هو كله سخونه وكله حتى الابيات فهي انها تحرك القلب قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب هو اسمه كده مرحب يقصر بسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب كانوا يقولوا مثل هذا الكلام بين هذه المبارزه كنوع من تحميه الوطيس قال فبرز له عمي عامر وقال قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلف ضربتين يعني كل واحد ضرب الثاني ضرب فوقع سيف مرحب في طرف عامر وذهب عامر يكسل له فرجع سيفه على نفسه فقطع ارحله فكان في انفه يعني عامر ضرب الترس اللي هي البيضة بتاعت البيضة الحديد بتاعت مرحب وأراد أن يدخل يعني حاول يعمل حركة كده ينزل من تحت عشان يفادي ضربة مرحب فرجع عامر على سيفه فسيف عامر هو الذي قتل عامرا قطع أكحله فكانت فيها نفسه قال فلما فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمل فقال لو رضينا الغاية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال آتيت عليا فجئت به أقول وهو أرمل حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه خبرا
هذا الموقف الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين غاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال عمر: فما استشرفت نفسي للإمارة إلا يومئذ. ليه؟ لأن فيها إيه؟ ويحبه الله ورسوله، وهذا هو غاية العلم. فأراد أنه يحظى بانتهاب الشرف، فأعطى الراية علي بن أبي طالب وهو أرمد. واضح أن الرمد كان شديدا لدرجة أن سلمة يقول: فجئت به أقوله، أي أنه لا يبصر طريقه. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ، وخرج مرحب أيضا يقطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرد، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال عليه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غادات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. أيها الإخوة، هذه القصة قصة موقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخر ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول هذا الكلام لخالد بن الوليد، لأن هذا الحديث قيل بسبب، السبب أن حصلت ملاحاة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، وكلاهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن عبد الرحمن كان من المهاجرين الأولين. فسب خالد عبد الرحمن، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الكلام لخالد، يقول لخالد: لا تسبوا أصحابه. طب أمال خالد إيه؟ فهو صاحبه أيضا. فتهمنا من هذا أن الصحبة درجات، وأن الصحابة على طبقات. فيقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، أي لا تسبوا خلط أصحابي كعبد الرحمن بن عوف. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، والكلام موجه لخالد أي الوثيء لله المسلول الذي ما هدم قط وفتح الله على يديه الممالك، يقول لخالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم. تعرف لما يقال مد من شعير، مد من رز، المد هو انك تدل كفيك. فلو عبد الرحمن بن عوف تصدق بمد من شعير او من ارز يساوي جبل من مثل خالد بن الوليد، جبل ذهب من مثل خالد، من مثل خالد بن الوليد. لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم اذا انفقه ولا نصيف المد. انه يمنى كف واحد. جريدة عقيدتي عمل حوار مع رجل بيزعم ان هو مؤرخ، يقول ان ابو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن طالب كانوا علمانيين، ويصرح لهذا يقول كانوا علمانيين، ويقول ان ابو بكر الصديق يعني لم يقاتل المرتدين علشان الاسلام، انما قاتلهم لانهم خالفوا وجهة نظر. حرب قائمة على الصحابة على قدم الوساط، وهم طبعا كما قال مالك الامام رحمه الله، الامام مالك يقول لما نقول ان في جماعة يسبوا الصحابة قال: اولئك ارادوا الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يجرؤون على الطعن فيه صراحة،
انما يطعنون على اصحابه يقولون كان له اصحاب سوء، يعني لو كان هو كويس كان اصحابه كويسين. فانت لما تحب تطعن في انسان اطعن في صديقه الوفي، اطعن في اخلص الناس له. لو طعنت فيه يبقى طعنت في صاحبه، زي ما عبد الله بن ابي بن سلول لما طعن على عائشه رضي الله عنها في حديث الافك واتهمها بالزنا، هو عايز يطعن على النبي عليه الصلاه والسلام، وان تحت الرسول صلى الله عليه وسلم امراه يزن بها وبعرضها وشرفها، لكنه لا يجر على الطعن صراحه في النبي صلى الله عليه وسلم. فبلفت اللفه حذيفه بن اليمان سمع رجلا من التابعين يقول له والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ما تركناه يمشي على الارض. يعني ايه؟ يعني كان الصحابه خرقوا، كان الصحابه قصروا في حقه لما تركوه يمشي على الارض، وهو وامثاله لو كان النبي عليه الصلاه والسلام موجودا ما تركوه يمشي على الارض. قال يا ابن اخي اكنت فاعلا؟ يعني انت لو موجود كنت هتشيله؟ ثم حكى له موقفا واحدا مما مر به حتى يستحي قائل هذه المقالة انه يقول مثل هذا الكلام ويطعن على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر له موقفه في غزوة الاحزاب، ومعروف ان في وقت غزوة الاحزاب كان الرياح شديدة جدا، وكان البرد في غاية الشدة، بحيث أن الصحابة حفروا لأنفسهم في الأرض طلبا للدفء كتر البرد، ومش طايق البرد يحفر لنفسه كده حفرة في الأرض ويدخل فيه استقاء للبرد. ولما الصحابة يعملوا ده اعرف أن البرد لا يحتمل، لأن الصحابة كانوا شجعان وكانوا أبطالا. اللي بيروح مكة عشان يحج مثلا ولا عشان يعتمر شهر 8 ولا شهر 9 الشمس تغلي منها الدماغ، هم كانوا عايشين في الجو ده على طول، حياتهم كلها كانت تمثل في مكة أو في المدينة في هذا الجو الشديد القرب الشديد الحر. فلما يغطس في الأرض حتى يتقي البرد غير محتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرسل عينا على قريش، يبعث واحد رسول يشوف إيه الأخبار. فقال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ أظن دي كانت كفاية أنهم يتقاتلون، ولا واحد قال، ولا واحد خرج من الحفرة اللي هو حفرها نفسه، حتى كرر هذا الأمر 3 مرات. ودي غريبة جدا أن يقال مثل هذا للصحابة ويفضل ورا صحابي يقوم من مكانه. قال حذيفة فتقاصر أن داخل في بعضه كده استخدع. فقال قم يا حذيفة. فقام حذيفة قال فدعا لي فكأنني أمشي في حمام، وغرب ما دعاله ذهب عنه القرب، برد الشديد لا راح عنه. قال أتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، مش مشاكل وتقلبهم علينا. فذهب حذيفة بن اليمان حتى وصل إلى معسكر المشركين، وجد نارا عظيمة، ووجد رجلا يصطلي إلى النار، يصطلي إلى النار كشف ظهره كده ويتدفع. الذي يصطلي هذا هو أبو سفيان، وكان أول مرة حذيفة يرى أبا سفيان بعينيه. قال فهممت أن أضربه، الله إيه سهم كده يموته. قال حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا، فأدخلت السهم في كبد القوس ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن أخبره قال حتى رجع لي القرب، رجع يسكت تاني من بدري أول ما أدى المهمة. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتذكرت بها ونمت حتى أصبحت، فجاء فأيقظني فقال قم يا نومان. فده موقف من المواقف التي مرت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حذيفة وقال ابن عمر والله لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. الصحابة ليس لهم نظير الآن الحرب قائمة على قدم وساق لتدمير هيبة الصحابة عند المسلمين. تتكلموا عن الصحابة يعني لما يتكلم على أبي بكر وعمر ويقال في أبي بكر الصديق إنه عمل الحروب كلها لأن واحد خالفه في وجهة نظر، يوم يقتل من المسلمين أكثر من 150,000 في حروب الردة مع كل المرتدين لحد ما استفاد الأمر. يبقى بطل الصديق يقتل 150,000 عشان وجهة نظر، دي تساوي ايه عند الناس؟ تساوي ابو الدكتاتوري، كون هذا رجل ليس عنده دين ولا خلق ولا حس، مجرد انه يختلف مع واحد في اختلاف يعمل الحروب الطاحنة دي. فهي دي نظرة الناس اللي هم المقدمين اللي ماسكين الاعلام واللي بيتكلموا فيه سواء كان مقروءا ولا مسموعا ولا مكتوب ولا مرئيا، هم دول الصف والمختار، وهذه هي نظرتهم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة بن الاكوع رجل واحد يطارد امة من المشركين. احنا الان المسألة عكست، وعشرين مليون بيطاردوا مليار مسلم، وبلغ بنا العجز الكامل اننا لا نستطيع ان نرد حتى بالكلام. احنا متهمين طول عمرنا ان احنا بتوع كلام، كلام انجيل وخذلك. يعني قبل حرب 67 بثلاث اربع ايام عبد الناصر قال في خطاب اذا ما كانش عاجبهم يشربوا من البحر الاحمر يشربوا من البحر الابيض. مر ثلاث اربع ايام اخذ الضربه المتينه المحترمه، حتى قال المؤرخون العسكريون ان لم يكن في القاهره يوم 8 يونيو الا 7 دبابات فقط. هو اللي كان باقي 7 دبابات فقط، و85% من الطائرات اتدمرت، وحتى الممرات دمروها. يعني لو فيه 5-6 طائرات ما تعرفش تطلع. وكان الناس يسقفوا كرسيين ليه؟ يقول لك كلامين بتاع كلام. الان وصلنا الى الذروه، لا فعل ولا كلام. يعني مثلا لما يجي شارون يقول لك انا اضرب السد العالي، اولا شارون لا يستطيع ضرب السد العالي. ليش؟ لانه عادل، لانه ما يقدرش، المساله فيها توازنات، ما يقدرش يضرب مصر ولا اي مخلوق في الدنيا يقدر يضرب مصر، لان لسه دورها ما جاش. لسه دورها ما جاش مصر. ولا اقول هذا تعصبا لذلك، هي مكة أحب إلينا من بلدنا، ولا أقول الكلام الآتي ده لأننا مصر ولا متعصب لمصر. مصر هي قلب الشرق الأوسط المغرب، والبلد دي لو تحركت لتحرك الكل وراءها. بلد سيادية، هي مواصفات ربنا سبحانه وتعالى ابتلع الصفر إنها بلد إذا تحركت حركت. فهم لما يأتوا على الأجنحة يقصوها وبعدين يضربوا القلب. فالنهارده لو جاء ضرب مصر ولا بص المصري بس، الكل الاجنحه دي ستاوي الى مصر. فهو لا سيبهل، لسه الدور ما جاش عليه. فهو باختصار شديد ما يقدرش. ليه؟ لان في توازنات. يكون رد الفعل ايه؟ قول يا اخي ده انا اضرب سله اديب واخليها راسا على عقل، اهو كله كلام. لا انت هتضرب سله اديب ولا هو هيضرب سد العقل. بس صوت الجماهير لا يقال اعقل عيب، ونعتبر الضعف حكمة. وصلنا الى الزمان الذي صار الضعف فيه حكمة، وصار الجبن روية يتمسح به. طالما المسألة كلام الراؤول الشروطة قال لك هنقطع المعونات، وقال امريكا قطع المعونات، واتقطعت المعونات زي ما جت الجرائد. يكون رد الفعل الرسمي اذا صح ذلك انا ساعتبر ذلك موقفا عدائيا. طبعا حق لامثال هؤلاء الخراف من اليهود انه يضرب بايده. الجبان يا اخوانا لا يمكن يستخدم ايده الا اذا رمشت عين المقابل. ازاي؟ يعني اثنين واقفين قدام بعض، واحد جبان جدا ومش عارف الثاني ده قوته ايه، وخلالك يعمل كده مثلا عامل كده. اول ما عمل كده يبقى خلاص عرفناه. ها؟ عرفنا قوته وعرفنا قلبه وعرفنا كل حاجه. المره الجايه مش هيعمل كده, هيعمل كده. وخلاص هو ده اللي حصل مع اليهود بالظبط. يهود قوم جبناء لا يمكن اليهود يتخذ ايده ابدا, مستحيل يتخذ ايده الا اذا ضمن تماما انه لا رد فعل على الاطلاق للمخاطر. وهذا هو حكم الله عز وجل كما حكمنا عليهم بذلك. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله عز وجل لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. هذا حكم الله عز وجل عليهم الذي جعل سلمة بن الأكوع يطارد أمة من المشركين ظاهر هذا في قسمه الذي أقسمه والذي كرم وجه محمد. هو عنده انتماء حقيقي وقوي للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه بأول درجة من درجات القوة. يكون عندك انتماء حقيقي وإن الرسول عليه الصلاة والسلام أغنى عندك هو الميزان الأكبر كما قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه يوزن كل أحد. كل إنسان كائن من كان جنيه يحط في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام, فمن ذا الذي يوضع في مقابله؟ لا أحد على الإطلاق. وهذا كان سر قوة سلمة بن الأكوع ولاءه وانتماءه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر في قتله. الشيء الثاني انهم رموا بالدنيا خلف ظهورهم, وده واضح من قول سلمة ابن الاكوع وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله. تبيعا اي خادما لطلحة ابن عبيد الله, اسكي فرسه واحثه يعني ايه يحميه يعني بالمحسة كده يجيب زي حاجة ايه زي فرشة البلاط ويقعد ايه يحكله جلده يحميه يعني وأحثه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. ده أيضا أحد أسباب قوتهم إن الدنيا ليست في قلبه إنما في يده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن المرء لن يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له, فليكن كريما كريم الشمائل, فليكن شجاعا, وليعلم انه لن يفوته شيء من رزقه على الاطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها, فاتقوا الله واجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. رجل يعمل عمل محرم, لماذا تعمل العمل المحرم؟ قلت عندي أولاد أو أنا لا أستطيع أن أعيش إلا في مستوى معين, طول عمره عايش في هذا المستوى فلا يريد أن ينزل عن هذا المستوى. إحنا بنقول أن الصحابة كان مستواه كان كثير منهم مستواهم أعلى من مستواه, وكان لهم قبائل وكان لهم كلمة وكان لهم شرف وكان لهم علم, لكنهم لما نظروا إلى جلال الله علموا أن كل تضحية في سبيله فهي قليلة إلى جنب قدره تبارك وتعالى, كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. أنت لو تعلم قدر الله عز وجل لا تستعظم شيئا في سبيله. أيها الإخوة, إن الله عز وجل جعل الخروج من الدار عديل القتل. واحد لم يطع من داره ويدعوك تساوي أنه قتل. قال تعالى لا 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 إيه؟ لا 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 صبرا صبرا هي أحسن. ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه
إلا قليل منهم. فلو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع بشريات. لو أنه قيل لك اقتل نفسك أو اخرج من دارك فقلت سمعا وطاعة فلك هذه البشريات الأربعة. فلو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. ومع ذلك لم يتردد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا. ونقول يا أخوانا لن تترك شيئا لله عز وجل فترى فقده في حياتك أبدا مطلقا. أعرف رجلا من أغنياء الجيزة، رجل عنده أموال طائلة، بدأ حياته مهندس في شركة الدخان صيانة المكن والكلام ده. فسأل بعض المشايخ في مؤتمر من المؤتمرات العامة عن عمله فقال انه حرام. طيب قال له طيب انا عندي مدخرات هل ممكن اترك يعني العمل؟ وكان عنده مدخرات 250 جنيه. الكلام ده كان في بداية السبعينيات. 250 جنيه. هل ممكن اعمل بهم مشروع؟ قال له حرام. ليه؟ لانه اكتسبه من هذه المهنة. فكان الرجل صادقا. خرج من هذا المؤتمر وقد عزم ألا يذهب إلى العمل. ولما ذهب إلى البيت أخذ المال وأخرجه صدق به، ثم اقترض 70 جنيها أو نحوها وقص العربية كرو خشب وذهب للوكالة وجاب قال تربع تبغى طماطم على أقاطين كوسة على شوال بطاطس ها. وما ضروش بقى ان يقال المهندس شغال عربجي ولا شغال بقى بياع. ليه؟ كان صادقا ان الله عز وجل يكره لك ذلك، هو سيدك ومولاك وانت عبده ولا يجوز لك ان تنشز عليه. هو ده المعنى الذي تلبس به. لذلك كان صادقا فلم يتردد. الآن هو معدود من الأغنياء الكبار، ولما يعود فيه ويحكي لك حكايته ترى في حكايته عجبا. فصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كثير من الناس عايزين يعكسوا الآية، عايزين يعكسوا الآية، عايز المخرج الأول وبعدين يتق الله. يعني يقول لك لا انا ما اقدرش اسيب الشغلانه لان انا اكون لحم في رقبتي والولاد والحكايه والروايه ويقعد الكلام ده. انا الان انا مجد في ان انا اسيب العمل وادور على عمل اخر. ولذلك لن يترك العمل، العمل اللي هو فيه المتلذذ فيه لن يدعه ابدا. ليه؟ لان الله عز وجل رتب ايجاد المخرج على وجود التقوى، مترتبين ورا بعض ما يتعكسوش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة يرزقه من حيث لا يحتسب فيها معنى جميل، ان الشيء النعمة التي تأتيك على غير تقدير منك يفرح لها قلبك. يعني لما يكون مثلا ساعات كده الواحد مثلا اللي بينسى يحط مثلا في جيبه مبلغ ونستاذ مش عارف المبلغ راح فين، خلع الجلابيه احنا بقى خلاص الصيف دخل وهو بيلبس الشتوي وقام حاطط الجلابيه في الدولاب عشان يلبسها السنه الجايه. يجي السنه الجايه يفتح الجلابيه يحط كده ويلاقي المبلغ في جيبه يفرح بيه برغم ان هي فلوس. واخد بالك؟ برغم ان هي فلوس لكن يفرح بيها. ليه؟ لانك انت حكم المفقود فوجدها. لما تكون تلاقي مثلا مرتب 1000 2000 3 وروح قال لك علاوه 500 جنيه تفرح بيه. فكلمة ويرزقه من حيث لا يحتسب هو ده الفرح القلب. لا يكتسب أن يتيمس هذا الرزق. فهذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. إذا استقيت الله تبارك وتعالى جعل لك مصادر. كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا جميعا. أنا ما أعلم صحابيا بكى على مال ولا التفت إلى مال على الإطلاق، بل كانوا في غاية البذل لله تبارك وتعالى. الحاجة الثالثة قول الأخرم الأسد لسلمة بن الأكوع لما قال له إيه؟ احذرهم يا أخرم لا يقتطعوك. فقال يا سلمة إن كنت تعلم، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخلى سبيله. محبة الصحابة لبعض في الله. بعض الناس بكل أسف يدخل على واحد محتضر وأمارات الموت ظهر عليه مش عارف يقول له قل لا إله إلا الله. ليه؟ يقول أصحيوه بيشول عليه ويوم يضعف إن هو يلقن الشهادة وما يعرفش يقول قل لا إله إلا الله. ليه؟ هذا من الضعف ومن قلة الانتماء أيها الإخوة، من قلة الانتماء. وانت لما تلقن اخاك الشهادة طلع زي العفريت بعدين خلاص يا مش مشكلة لقنت الشهادة وربنا اداله عمر كمان ما مات يعني ما خسرناش حاجة لقنت الشهادة ومات يبقى مات على الشهادة. هذا من تمام محبتك لأخيك أن يموت على الإسلام، أن يموت على الكلمة المباركة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.